لان بالرغم ساعات كتيرة جدا احنا بنرمي احزاننا على الظروف. لو كانت الظروف اللي انا عايش فيها كويسة كنت عشت مبسوط. لكن ربنا عايز يقول لك العيب مش في الظروف، العيب ايه؟ جواك. لكن الانسان الجديد انسان المسيح ممكن يبقى عايش في ظروف خارجية مرة جدا، لكن جواه بهجة وايه ومسر. شوفوا ايوب، ايوب مر بظروف صعبة ومرة جدا لدرجة ان امرأته قعدت تقول له سب يومك والعن الله وايه وموت، لكن ما غلطش، ما عملش زي ما قالت، لان ربنا كان حاطط البهجة والمسرة جواه. واحد زي بولس الرسول وهو في سجن فيلبي، رائحة نتنة وظلمة ومساجين وعلقة اخدها تمام، لكن بالرغم من كل الظروف السيئة اللي كان موجود فيها الا انه كان هو وسيلة عمالين يسبحوا ربنا. ده الانسان الجديد اللي بقت المسرة جواه، عشان كده يقول وبالناس المسرة. المسرة صارت داخل الناس. ولما مضت عنهم الملائكة الى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الان الى بيت لحم وننظر هذا الامر الواقع الذي اعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين. حلاوة الرعاة دول هم حركتهم سريعة في انهم يحولوا الخبر اللي سمعوه الى خبرة، الى حاجة يدقوها يجربوها يعيشوها. عشان كده النفس الشطرة اللي عايزة فعلا تتمتع هي لما تسمع كلمة تحول الخبر الى خبرة. خبرة يعني اختبار تدوقه. لكن ياما سمعنا تأملات وياما سمعنا عظات وياما قرينا كتب لكن ظلت عند حد الايه السمع، عند حد الخبر. لكن ما اجمل الانسان انه يحول الخبر الى خبرة، ويحول الخبر الى خبرة بسرعة رائعة. قوموا نذهب مسرعين نشوف الكلام اللي ربنا قاله لنا، الكلام ده فعلا نختبره ولا لا. كم تحتاج الكنيسة وكم نحتاج نحن ان احنا نبقى زي الرعاة دول، ان احنا نقول للبعض تعالوا نشوفوا الكلام اللي بيقوله ربنا لينا. مش يبقى الواحد قاعد يسمع الوعظة وربنا عمال يقول اهو كلام اهو كلام، وبالنسبة له ان هذا الكلام مجرد خيال للتسلية لتضييع الوقت. لكن مين يحول الخبر الى خبرة؟ يحول الخبر اللي سمعه الى اختبار حي يدوقه. فمجرد ما اختفت الملائكة في السماء شجعوا بعضهم بعض وقالوا نقوم ونذهب الى بيت لحم وننظر هذا الامر الذي اعلمنا به الرب. نشوف هذا الامر اللي ربنا قاله لنا. تقدر تحط الاية دي شعارك، ننظر الامر الذي اعلمنا به الرب. اذا كنا سمعنا النهاردة ان تجسد المسيح معناه نزع مخاوف الانسان، وان تجسد المسيح معناه فرحة عظيمة. تقدر تنظر هذا الامر الذي اعلمك به الرب. فجاءوا مسرعين وجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المدود. لقوا فعلا تحققوا من العلامة اللي قالها لهم الملاك، لقوها انها علامة حقيقية تتعاش. ويقول التقليد ان هم زي ما المجوس كانوا حاملين هدايا للمسيح، برضك الرعاة كانوا حاملين هدايا، كان معهم لحم ولبن. قدموا اللحم ليوسف النجار واللبن لمريم العذراء، وقدموا التسبيح لهذا الطفل الوليد. اللي يروح القدس حاليا في كنيسة هناك اسمها مغارة الحليب، ليها قصة لطيفة ما اعرفش مدى مصداقيتها، ولكن هي قصة لطيفة في معناها ان هي المغارة دي اللي دخل فيها الرعاة وداروا العائلة المقدسة. وبيقول التقليد ان في نقطة من لبن العذراء مريم وقع على الحجر اللي موجود في المغارة، فتحولت المغارة كلها الى اللون الابيض. لحد دلوقتي موجودة بنفس اللون. سموها كنيسة مغارة الحليب جنب حقل الرعاة. وبردك المكان اللي ظهر فيه الملاك للرعاة فيه كنيسة هناك اسمها كنيسة حقل الرعاة. دخلوا وشافوا مريم امه، وعلى رأي الناس لما بيشوفوا بيبي صغير مولود يقول ده طالع لامه، طالع لامه يشبه امه، لكن ساعتها اتقال العكس ان امه طالعة تشبه له لان هو الايه الاصل. ما اشبه امه بيه في اتضاعها وفي طهارتها وفي نقاوتها وفي قداستها. العجيبة ان الحيوان ما اذاش المسيح وهو بيبي، محدش عضه محدش رفصه، وكأنه ده تبكيت للبشرية اللي هتصل الى مدى شرها ان هتبقى في ادميتها اشد ضراوة من الوحوش لما هيعروه من هدومه ويعلقوه على خشبة الصليب. وكأن العلامة اللي خدوها الرعاة بانه طفل مقمط مدعم في مزود، الاقمطة دي عبارة عن اربطة، الاربطة دي علامة بتدل عليه، زي ما الصليب صار علامة تدل على المسيح لان المسيح اتربط على الصليب، اتدقت ايديه بالمسامير. كأن الاقمطة دي كانت مثال لما سيحدث على خشبة الصليب. واذا كان المزود ده رمز للاتضاع فخشبة الصليب رمز للاتضاع. كأن يوم دخوله وخروجه من العالم وهو مقمط مربوط في منتهى الاتضاع. وكانت بيت لحم هي البقعة الاولى على وجه الارض اللي واجه فيها الانسان الله وعاش. الناس شافت ربنا في بيت لحم وعاشت. الرعاة نظروا المسيح الاله المتجسد وعاشوا. على رأي احد الاباء يقول ان في نقطتين على الارض خاليين من الخطية وبالتالي من الدينونة ومن الموت، بيت لحم والجلجثة. بيت لحم حيث ولد المسيح، والجلجثة حيث صلب المسيح. بيت لحم حيث ولدت الحياة المتجسدة، والجلجثة الصليب حيث استعلنت الحياة على خشبة الصليب للإنسان. في بيت لحم وفي الجلجثة اتلغى الموت واتلغت الدينونة واتلغت الخطية. واذا كنا احنا كمان مدعوين مع هؤلاء الرعاة ان احنا نتعرف على المسيح، هذه لكم علامة تقدروا تعرفوا بيها المسيح. احنا مدعوون دائما للتعرف عليه، ولكن قل ونادرا من يجد المسيح منا، قليل قوي اللي بيلاقي المسيح، وقل من يراه لاننا نطلبه في غير المزود وفي غير الصليب. احنا عمرنا ما بنطلب مسيح المزود او مسيح الصليب، عشان كده ما بنقدرش نشوفه. احنا بنطلب مسيح المعجزات، مسيح القوة، مسيح العطاء، في الرغم ان محدش يقدر يشوف المسيح الا في العالمتين دول، لاما في المزود لاما على الصليب. لكن عمرنا ما بندور عليه في الاتباع، احنا تملي بندور عليه في المجد، عشان كده ما بنشوفوش. عشان كده ما نقدرش نتمتع برؤيته. لكن اللي عايز يتعرف على المسيح، وزي ما قلت كلنا مدعوين للتعرف على المسيح، مش هتقدر تشوف المسيح الا في المزود او في الصليب. فلما رأوه اخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي. حكوا للعذراء مريم واليوسف الكلام اللي سمعوه من الملائكة. وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. واما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. وهنا لوقا طبعا بيلمح لنا ان هو استقى كل المعلومات دي من مين؟ من العذراء، لانها كانت حفظة هذا الكلام في قلبها. عشان كده يقولوا الامهات هن المؤرخ الطبيعي لسنية الطفولة الاولى. المؤرخ الطبيعي. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا. ورأوه كما قيل لهم. وهنا رجع الرعاة فرحانين يمجدوا ربنا ويسبحوه لانهم تحققوا من الكلام اللي قيل لهم. كل ما سمعوه ورأوه. لانهم قدروا يحولوا الخبر الى خبرة. وكانت الخبرة شركة بينهم وبين المسيح. سمعوا بخبر ميلاد المسيح، حولوا هذا الخبر الى حياة شركة، ان هم راحوا له قعدوا معاه وتفاعلوا معاه وبشروا كمان بيه وخدموه وحدثوا الناس باللي سمعوه واللي شافوه. وهو ده اللي بيقوله معلمنا يوحنا في الرسالة بتاعته: الذي رأيناه، الذي لمسناه، الذي شهدناه، الذي سمعناه، هذا نخبركم به. ليه؟ لكي تكون لكم شركة معه. دخلوا في شركة على طول مع ربنا. واذا اردت ان تحول الخبر الذي تسمعه الى خبرة، ينبغي ان تحيا في شركة مع الله. زي المجوس سمعوا خبر حولوه الى خبرة، الى شركة ايضا. عاشوا مع الصبي وقعدوا معاه وتفاعلوا معاه. تحول الرعاة الى خدام يبشرون بكلمة الله، لانهم الخبر حولوه الى خبرة، ولما جربوه واختبروه اخبروا الاخرين به. هو ده التدرج في الحياة الروحية. خبر بتسمعه بتعيشه وبعدين بتخبر به الايه؟ الاخرين. لانك مش ممكن تحتفظ بالخبر لنفسك لو انت فعلا دقته واختبرته. عشان كده بهذا المعنى يتحول كل انسان مسيحي الى خادم. ومفيش واحد يقول ان انا مسيحي وهو ما بيخدمش. كل انسان مسيحي لابد ان يتحول الى خادم. مسيحي يعني ايه مسيحي؟ يعني سمع الخبر واختبر بالخبرة، فلابد ان يحدث الاخرين. قصة ميلاد المسيح كما سجلها لوقا وسجلها في المراحل الاولانية خالص، من اول ولادته في المزود حتى حيتسلسل في الطقوس اليهودية في اليوم الثامن وفي اليوم الاربعين.
الاصحاح الثاني من عدد 21، لوقا 2:21. لما تمت 8 ايام ليختنوا الصبي، سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل ان حبل به في البطن. ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى، صعدوا به الى اورشليم ليقدموا للرب. ها كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعوا له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعبدته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجد لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه، وباركهما سمعان وقال لمريم أمه: ها أن هذا قد ودع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط آشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها، وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم، والمجد لله دائما أبديا آمين. كان صدفة لطيفة أن بكرة الكنيسة بتعيد بعيد الختان بعد مرور 8 أيام على عيد الميلاد، في نفس المناسبة اللي احنا بنقراها في لوقا الإصحاح الثاني عدد 21. وكان في الطقس الجميل الكنيسة بتعمله في عيد الختان ده، ان بعد قراية الانجيل مباشرة بيلفوا الكتاب المقدس او الانجيل في لفايف بيضة، لان الكتاب المقدس بيرمز الى المسيح كلمة الله، وبيطوفوا بيه في الهيكل وبيطوفوا بيه في الكنيسة في احتفال في دورة بعد قراءة الانجيل. حقيقة ان طقس الختان كان معروف من زمان، في من اول ايام ابراهيم لما ربنا ادى علامة الختان كعهد بينه وبين الانسان، وصار هذه العلامة كشيء مميز لشعب اسرائيل، للشعب المختار، ان الحاجة اللي تدل على ان الانسان ده من شعب الله المختار هو انه يكون مختتن في اليوم الثامن. وكان اليوم الثامن بالذات اللي بيحتفلوا بيه بعيد الختان، لان رقم 8 يعني ما وراء الزمن او الحياة الجديدة، كان الزمن بيرمزوله برقم 7 لان وحدة الزمن الاسبوع. فاليوم الثامن هو ما وراء الزمن او الحياة الجديدة، وكانوا يسموا الطفل في اليوم الثامن، ما يسموهوش اول ما يتولد، يسموه يختاروا له اسم في اليوم الثامن. وكأن الحياة لا تحسب للانسان الا لما يخش في عهد مع الله، بره هذا العهد يبقى الانسان مش عايش، حتى لو كان بياكل وبيشرب وبيتفسح وبيروح ويجي. ده كان معنى الختان، انه علامة عهد، علامة علاقة حية في جسم الانسان ما بين الانسان وما بين الله. والسيد المسيح اتم كل فرائض الناموس وكل العادات وزي ما هنشوف بعد شوية انه بيقدم ذبيحة في الهيكل عند 40 يوم من ميلاده، لانه جاي يتمم كل ما في الناموس من فرائض ومن طقوس ويكملها على الانسان. اذا كان الانسان من شعب اسرائيل قدر ان هو يختن الجسد، يعني شعب اسرائيل كلهم اللي عاشوا في عهد مع الله قدروا يختنوا الجسد، لكن ما قدروش يختنوا الروح. كان هو بالاولى علامة تكريس الانسان ان الانسان يبقى عايش لربنا في حياة طهارة وفي حياة نقاوة. عشان كده يقول له يختن ربنا قلبك، يختن شفتيك، يختن ودانك، يختن عينيك، يعني كل عضو من اعضاء جسم الانسان يخش في عهد او في علاقة مقدسة وشركة مقدسة بينه وبين الله. فاذا كان الانسان عجز على انه يخش في هذا العهد او يحافظ على نقاوة وعلى طهارة هذا العهد، نلاقي ان المسيح جه يكمل اللي الانسان عجز ان هو يعمله. الانسان احتفظ بشكلية العهد بينه وبين ربنا، لكن جه المسيح يتمم هذا الختان تتميم كامل. علشان كده المسيح ما كانش محتاج للختان في ذاته او لنفسه، لكن المسيح لما اختتن اختتن لينا واحنا اختتنا فيه. وده اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول لو طلعنا آية جميلة في رسالة كولوسي الاصحاح الثاني، كولوسي الاصحاح الثاني عدد 11 صفحة 327. به ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. خدوا بالكم الكلام، يعني موضوع ان المسيح يروح يختتن ده كان حاجة خاصة ايه بنا احنا. وبه ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، مش ختان على مستوى الجسد، لكن الختان اللي احنا اختتنا فيه من خلال المسيح بخلع جسم خطايا البشرية، مدفونين معه في المعمودية التي فيها اقمتم ايضا معه بايمان عمل الله الذي اقامه من الاموات. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم، كلمة غلف عكس الختان، أغلف يعني إنسان غير مختتن، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. عشان كده عيد الختان بالنسبة لنا عيد سيدي مهم جدا في الكنيسة، لأن في واقع الأمر ده كان من ضمن عملية خلع جسم خطايا البشرية من حياة الإنسان. فإذا كان الإنسان عجز إنه يتمم العهد بينه وبين ربنا، فجه المسيح متجسدا آخذا جسد الإنسان وإحنا كنا فيه علشان يتمم هذا الختان أو يتمم العهد والشركة اللي بيننا وبين ربنا. كان الختان ده جرح بيصنع في الجسد من اجل تطهير الروح، او من اجل ان الروح والنفس تكون في شركة وفي علاقة بينها وبين الله. فكرة السيد المسيح الجسد بتاعه نزف دم 7 مرات، رقم 7 زي ما انتم عارفين هو رقم الكمال، يعني سفك دمه الى درجة الكمال. امتى المسيح جرح جسده؟ اول مرة في الختان، لان الختان ده نزف فيه دم. تاني مرة في جاثيماني، ان عرقه نزل كقطرات دم. تالت مرة لما اتجلد وجسمه تحرق من الضربات نزف. رابع مرة اكليل الشوك لما اتغرس في راسه نزف. خامس مرة في وقوعه في الطريق وهو شايل خشبة الصليب. سادس مرة لما دقت المسامير في ايديه، وسابع مرة لما طعن في الحربة بالحربة في جنبه. فجسد المسيح نزف كمال النزف، او ان هذا الدم اذا كان في العهد القديم الدم باستمرار كان علامة التطهير، فده المسيح نزف سبع مرات بجسده من اجل تطهير حياة الانسان، او زي ما قال بولس الرسول: به ختنتم ختان غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية. العجيبة اذا كان في العهد القديم ربنا طالب الانسان بهذا العهد وان الانسان يختتن، طب مين اللي كان يقدر يعمل الختان؟ يا ترى الانسان هو اللي بيختن نفسه؟ يقدر يختن نفسه ولا الله هو اللي بيعمل الختان؟ مين اللي يخش في العهد؟ هل الانسان يدخل نفسه في العهد مع الله ولا الله هو اللي بيدخل الانسان معاه في عهد؟ خدوا بالكم، زي ما قلنا الختان ده رمز للعلاقة اللي بيني وبين ربنا. انا اللي هدخل نفسي في علاقة مع ربنا ولا ربنا هو اللي هيدخلني في علاقة معاه؟ هنقرأ ايتين، الاية الاولانية من سفر التثنية عدد 10، سفر التثنية اصحاح 10 عدد 16، صفحة 296. ربنا بيكلم الشعب ويقول له: فاغتنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم بعد. اغتنوا غرلة قلوبكم، يعني مين اللي هيقوم بعملية الختان؟ الانسان. ولو طلعنا سفر التثنية اصحاح 30 عدد 6 صفحة 328، التثنية 30 عدد 6 يقول: ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نفسك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا. يعني مين اللي هيقوم بعملية الختان؟ ربنا. إذن العملية عملية مشتركة ما بين الله وما بين الإنسان. الإنسان مطلوب منه إنه يختن غرلة قلبه. الغرلة دي يعني الغلاف اللي موجود، أو القساوة أو الغشاوة اللي موجودة اللي محجباه، أو الفاصل اللي حجبه عن الله. ولكن في واقع الأمر الإنسان ما يقدرش يقوم العملية دي بنفسه لأنه ما عندوش المقدرة، فشل. فكانت النتيجة ان ايدين ربنا هي التي تتدخل علشان يتمم هذا العهد. يختن الرب الهك قلبك. طب وامتى ربنا تدخل في حياة الانسان؟ في شخص مين؟ السيد المسيح، لما السيد المسيح اخذ جسد الانسان. وبعدين بولس لما اتكلم عن الختان ربطه بسر اللي احنا بنعيشه دلوقتي، اللي هو سر الايه؟ المعمودية، مدفونين معه في جرن المعمودية. عشان كده اللي كان بيتم في الختان دلوقتي بيتم في العهد الجديد فين؟ في المعمودية، لان المعمودية دي علامة ان احنا بقينا من شعب الله، مخصصين لربنا، داخلين في علاقة او في عهد بيننا وبين ربنا. حسب الشريعة في سفر اللاويين ان الام تظل نجسة لمدة 40 يوم. النزيف الدم بتاعها اعتبرته الشريعة نجاسة اذا ولدت ابن ذكر لمدة 40 يوم، واذا ولدت بنت لمدة 80 يوم. فكان لازم يستنوا لحد ما تتم 40 يوم، وبعد كده يروحوا الهيكل، يخشوا الى الهيكل عشان يصنعوا بعض الطقوس المعينة اللي حدان. لكن لوقا هنا بيتمم بين كل ما حدث للسيد المسيح وبين اكماله لكل ما كان يستلزمه الناموس. هم في اليوم الثامن وسمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل ان حبل به في البطن، لان عارفين في انجيل لوقا الاصحاح الاول الملاك غبريال لما بشر العذراء قال وتسمينه يسوع، يعني سماه من قبل ما يتولد. وده بكده بيكون تم من النبوة اللي قالها اشعياء النبي في اصحاح 49 على ان المسيح هيتسمى من قبل ما يتولد باسم يسوع. يعني طلعنا اشعياء 49 عدد 1 صفحة 1052 لي ايتها الجزائر واصغوا ايها الامم من بعيد، الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي. الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي. فهنا تمت النبوة زي ما الملاك قال للعذراء مريم بالضبط. عدد 22 ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب. كلمة يقدموه، تعرفين ان لما جه ربنا ابتدى شعب اسرائيل من ارض مصر وجي يضرب افكار المصريين قال لشعب اسرائيل حاجة، قالهم انا هموت كل بكر من ابقار المصريين، لكن في المقابل ده كل بكر من شعب اسرائيل يبقى ليا، كل بكر فاتح رحم يبقى قدوس للرب. فكلمة يقدموه يعني مفروض ان المسيح ده كان يقدم ذبيحة لله، بس ربنا جه طبعا لانهم مش ممكن هيذبحوا الابن ويحطوه على المذبح، فكان يعمل ايه؟ قال لو مش هتقدموه لربنا يفتدى بخمسة شواقل من الفضة. يعني كل عيلة يجي ابنها البكر يتولد مش عايزين يقدموه لربنا ياخدوه ويدفعوا بداله فضة فداء خمس شواقل من الفضة، لإما مش هيدفعوا فضة الفداء ياخدوا الولد ده ويحطوه فين؟ في الهيكل زي صموئيل النبي. فهم أخذوا المسيح يقدموه للرب، كلمة يقدموه يعني إن هو يبقى تقدمة لربنا، ذبيحة لربنا. وفي واقع الأمر كان السيد المسيح ذبيحة للآب السماوي، كل ابن بكر يبقى بتاع ربنا. بس ما كانوش بيموتوه، فكان اما يسبوه في الهيكل لخدمة الهيكل لاما يفتدوه بفضة خمس شواطئ. دي اللي هقراها لكم دلوقتي. طلعنا سفر اللاويين يعيش في الهيكل زي صموئيل النبي، الام تقعد تعتني بيه لحد ما يكبر ويقدر يعيش لوحده وبعدين كده يودوه في الهيكل. في لاويين 12 تكلمنا عن شريعة المرأة اللي بتولد الاول، تكلم الرب اسرائيل قائلا، تكلم بني اسرائيل قائلا اذ حبلت امرأة وولد الذكر تكون نجسة سبعة ايام كما في ايام طمس علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يقتن لحم غرلته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها، كل شيء مقدس لا تمس والى المقدس لا تجي حتى تكمل ايام تطهيرها، وان ولدت انثى تكون نجسة اسبوعين كما في طمسها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها لو كانت انثى، ومتى كملت ايام تطهيرها لاجل ابن او ابنة تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة او يمامة، ذبيحة خطية الى باب خيمة الاجتماع الى الكاهن، فيقدمها امام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها. هذه شريعة التي تلي الذكر او انثى. وان لم تمل يدها كفاية لشاه تأخذ يمامتين او فرخي حمام، الواحد محرقة والاخر ذبيحة خطية فيكفر عنها الكاهن فتطهر. اللي عملته العذراء مريم، انها راحت وقدمت الذبيحة، ولانها فقيرة ايديها مش مليانة من الخروف قدمت فرخي الحمام او اليمام اللي هي تقدمت الناس الفقراء. اذا الذبيحة اللي قدمت ما كانتش من اجل المسيح، لكن الذبيحة دي كانت تطهير لمين؟ للعذراء مريم. اما حكاية المسيح فنلاقيها في سفر العدد اصحاح 18، عدد 15. كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك، غير انك تقبل فداء بكر الانسان. يعني بكر الانسان تقبل فداءه، اذا كنتش هتقدمه لربنا يبقى يدفع فداء بداله. وبكر البهيمة النجسة تقبل فداءه، في كان حيوانات نجسة ما تتقدمش لربنا ده يدفع ثمن بدلها. وفداءه من ابن شهر تقبله حسب تقويمك فضة 5 شواقل على شاقل القدس، هو 20 جيرة. يعني يدفع فداء الابن الايه؟ البكر. فكان المسيح مفروض يقدم 5 شواقل فضة دهية، لكن الكتاب المقدس ما قالناش ان المسيح قدم 5 شواقل. يعني معنى كده ان المسيح كان لازم يقدم في الهيكل، وده فعلا المسيح قدمه. لكن اللي مذكور في انجيل معلمنا لوقا هو تطهير، شريعة تطهير العذراء مريم، لانها ولدت ابن، ففي 40 يوم، بعد 40 يوم من الميلاد كان لابد ان هي تقدم هذه الذبيحة. حتى يمكن الكلمة دي موجودة عندنا كمصريين لكن ما مش فاهمين معناها، يقولوا الام بعد ما تولد الام ربعانت، يعني كملت 40 يوم. هم بيقولوها وهم مش فاهمين يعني ايه الام ربعانت. طب ويعني مش معنى 40 يوم؟ 40 يوم دي المعاد اللي كان مفروض فيه ان هي تخش للهيكل وتقدم ذبيحة التطهير بتاعها. لكن بنشوف ان السيد المسيح والعيلة المقدسة اتمت كل الفرائض، لان كان في آية في غلاطية 2 بتقول انه في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولود من امرأة تحت الناموس. تحت الناموس يعني خضع للناموس، ليبتدي الذين هم تحت الناموس. علشان يتمم كل حاجة الانسان كان مفروض يعملها وما عملهاش، المسيح جه يتمم كل شيء. اكملت 40 يوم، صارت مهيئة للخروج وانها تقدر تتحرك وتروح تقدم هذه الذبيحة. وكان في وقت السيد المسيح في هذا الوقت الذبيحة بتاعت التطهير دي وتقدم عند باب اسمه باب نيكاتور. يعني تعرفين كان في ابواب كتيرة في الهيكل بتاع اورشليم زي الباب اللي بيسمى الجميل، في باب نيكاتور، لان كان في رواق او دار اسمها دار النساء. دار النساء دي كان مسموح للسيدات العبرانيات ان هم يتواجدوا فيها ويخشوا، لان كان في حتة للامم، حتة للنساء، حتى لشعب اسرائيل الرجال، في رواق للكهنة، يقدروا كل ناس ليهم حدود معينة يقدروا يدخلوا اليه. ابواب كتيرة في الهيكل بتاع اورشليم زي الباب اللي بيسمى الجميل في باب نيكاثور، لان كان في رواق او دار اسمها دار النساء. دار النساء دي كان مسموح للسيدات العبرانيات ان هم يتواجدوا فيها ويخشوا، لان كان في حتة للامم، حتة للنساء، حتى لشعب اسرائيل الرجال، في رواق للكهنة، يقدروا كل ناس ليهم حدود معينة يقدروا يدخلوا اليها. فجت العذراء عند باب نيكاثور اللي هو في الجزء الشرقي من الهيكل من رواق النساء، وقدمت ذبيحة التطهير بتاعها حسب شريعة موسى. لكن التعبير الذبائح الجميل صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب. تعرفين المسيح تجسد مخصوص ليه؟ يعني عشان يتقدم لربنا، عشان يقدم ذبيحة لله. فمن يوم ميلاده ومن بداية حياته وهو بيقدم بهذا الفعل، فعل الذبيحة، كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم، فاتح رحم يعني اول مولود ينزل من رحم المرأة، اذا كان ذكر ده يبقى قدوسا للرب، البكر باستمرار يبقى من نصيب ربنا. ما فيه عاش في الهيكل، اخده علشان يخدمه ويصير مكرسا لي، قدوس يعني مخصص لله. وده اللي مشي عليه الاباء كلهم في موضوع الابقار، حتى لو ما كانش مولود بحسب الجسد، لكن مثلا زي ابراهيم ولد اسحاق، فاسحاق كان بكر لمين؟ لصر، لكن ابراهيم كان ليه ابقار تانية، اسماعيل، لكن قال له باسحاق يدعى لك نسل، فصار اسحاق هو البكر. وزي يعقوب وعيسو، برغم ان عيسو هو اللي نزل الاول، لكن يعقوب اخذ البكورية من عيسو. كان موضوع البكر ده كبركة، لانه كان ينتظر من البكر ده خلاص للشعب كله، فكان كل واحد يتولد كبكر ليه وضع مكرم لكي يكون هو البكر الموعود. لكن بعد ما المسيح جه، بعد ما تقديم يسوع كبكر لله، انقطع موضوع البكورية نهائيا، ما بقالوش لازمة، لان خلاص البكر الحقيقي ايه؟ جه. لحد دلوقتي، عشان كده دلوقتي في العهد الجديد، او احنا دلوقتي ما في عندناش حاجة اسمها الابن الايه؟ البكر. لكن قبل ما جه المسيح كان الابن البكر ليه رمز خاص، لانه كان ينتظر منه مجيء البكر القدوس اللي هو مستنبع عنه او موعود دي. لكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب ذوج يمام او فرخي حمام. دي ذبيحة الناس الفقراء، لان كان مفروض يقدموا خروف، لكن العذراء مريم ما كانش عندها الامكانيات، فالله تنازل انه يكون ياخد من العيلة الفقيرة ذوجي حمام او فرخي يمام. عشان كده الكنيسة برضك بتعمل عيد في اليوم 40 من ميلاد السيد المسيح، اللي هو عيد دخول المسيح الى الهيكل، وبتعمل نفس طقس الختان، يتلف الانجيل في ستر ابيض ويتلف جوه الهيكل وجوه الكنيسة، لان ده عيد بالنسبة للبشرية، لان المسيح لما دخل الهيكل احنا دخلنا فيه ودخلنا معاه، عشان كده فرحة للبشرية. والهيكل ده اللي هو بيت الله، الهيكل ده بيت الله، ف ففي فرحة كبيرة ان الانسان دخل الى محضر الله. واذا كان الانسان لم يستطيع ان يجرؤ انه يبقى موجود في حضرة ربنا في العهد القديم بسبب الخطية، ما قدرش، لا يراني الانسان وايه ويعيش. لكن احنا دخلنا في شخص المسيح، فدي فرحة، لان المسيح لما دخل الهيكل ما دخلش من اجل نفسه، لكن دخل من اجلنا احنا، واحنا كنا فيه وكنا معاه. المسيح اكمل الختان، اكمل العهد، واكمل كل بر. فاكرين لما جه المسيح يتعمد من يوحنا، يوحنا قال له انا ما اقدرش، المسيح قال له ايه؟ اسمح الان لكي نكمل كل بر، نكمل كل حاجة عجز الانسان على انه يكملها. فتولد مولود تحت الناموس ليهتدي الذين هم تحت الناموس. عشان كده لو الانسان ليه وعي روحي يفهم اهمية ان هو يبقى في المسيح عشان يبقى له نصيب في الدخول الى حضرة الله، وانه حياته تتطهر بخلع جسم خطايا البشرية، ان الاساوة اللي موجودة في قلب الانسان تتخلع، وان تطهير الانسان يتم ويكمل. لكن في دخوله الى الهيكل قابل شخصيتين، قابل رجل وقابل امرأة. الرجل هو سمعان الشيخ، والمرأة هي حنة بنت فنوئيل. كان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه. شخصية سمعان كانت من الشخصيات العجيبة جدا اللي ظهرت على مر التاريخ. وطبعا التقليد الكنسي بيقول ان سمعان ده كان احد 70 شيخ اللي ترجموا العهد القديم من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية، اللي بتسمعوا كلمة الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية دي تمت هنا في مصر في الاسكندرية في ايام بطليموس. بطليموس كان بيحب اليهود، وكان اليهود مالوا مصر، مالوا الاسكندرية بالذات، وتطبعوا بثقافات الاسكندرية. وبعدين كان منهم ناس اتولدوا في مصر فما كانوش بيعرفوا يتكلموا العبرية، كانت لغة الثقافة في هذا الوقت اللغة اليونانية. فجاب بطليموس 70 شيخ من شيوخ اليهود اللي بيجيدوا اللغتين، وقعدهم في الاسكندرية، وقفل عليهم وقال لهم ما انتوش طالعين الا لما تخلصوا ترجمة العهد القديم كله. فقعدوا يترجموا في العهد القديم، وكان من ضمنهم سمعان. وسمعان كان ليه موقف شهير، انه لما كان بيترجم في سفر اشعياء وجي عند الآية هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، قال مش معقول عذراء يعني بنت عذراء مش متجوزة، قال مش معقول في بنت مش متجوزة انها تنجب. فراح مستبدل كلمة العذراء بكلمة هو ذا فتاة تحبل وتلد ابنا، فشال كلمة العذراء وحط كلمة فتاة، قال دي معقولة شوية. فربنا اعلن له، قال له لا، اكتبها زي ما هي موجودة بالظبط هوذا عذراء، وانت هتفضل عايش لحد ما تعاين هذا الموضوع او هذا الحدث. ففضل سمعان الشيخ فعلا عايش ما يقرب من 300 سنة، عشان كده سموه شيخ. فضل عايش حوالي 300 سنة لحد ما دخلت العذراء ويوسف النجار والطفل الى الهيكل فقال لربنا الان يا سيد تطلق عبدك بسلام. لكن الكتاب المقدس بيوصف سبعان بعدة اوصاف، بيقول رجل بار تقي متوقع او ينتظر تعزية اسرائيل والروح القدس كان عليه. هنا البر كصفة مميزة لسمعان الشيخ، البر المقصود به هنا من حيث الوجبات الدينية الوثيقة او الملتصقة بالهيكل، من عبادة، من صلاة، من رجاء بانتظار المسيح المبارك، والتقوى الشديدة. كلمة تقيا يعني انسان منتظم في تأدية الواجبات الدينية، يعني يعرف ربنا، وكان بره نتيجة تقوى حقيقية مش نتيجة شعور باكتفاء بالبر الذاتي. انتوا عارفين في امثلة كتيرة من الفريسيين كانوا شاعرين بالبر لكن احساس بان هم عندهم البر الذاتي. اشكرك اني لست مثل باقي الناس العشارين الخطاة، اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل اموالي، ده اللي بنسميه الاحساس بالبر الايه الذاتي، ان انا كويس يعني. لكن بر سمعان الشيخ ما كانش نتيجة احساس بالبر الذاتي، لكن بره كان نتيجة حياة تقوية عايشها بينه وبين ربنا. والدليل على كده انه كان ممتلئ ومقاد بالروح القدس. لكن ايه حكاية منتظر تعزية اسرائيل؟ انا يعني حط كلمة تعزية، ما قالش منتظر مجيء المسيح ليه. حقيقة لو انتوا تفتكروا لما كنا بندرس سفر اشعياء، سفر اشعياء مليان بنبوات عن العزاء المنتظر لشعب الله. يعني مثلا اشعياء 40 يقول عزوا شعبي. طب عزوهم يعني هتعملوا لهم ايه؟ وفضلت اجيال كتيرة مستنية التعزية او الفرحة دهية، هم مش عارفين ايه اللي حيتم. هم صحيح عندهم رجاء في مسيح، لكن ايه نوع التعزية دهية وايه مفهوم التعزية دهية؟ وكانوا مستنيين التعزية دي، لكن تاريخهم بيثبت ان هم ما شافوش اي تعزية. ان بعد ما اشعياء قال عزوا شعبي، جم الاشوريين وجم البابليين وسابوهم، ونبوخذ نصر بهدلهم وحرق لهم الهيكل، وبعدين جوي انتيخوس ابيفانيوس، وبعدين جي يعني شافوا مفيش تعزيه خالص، كل اللي شافوه كان ايه؟ مرار مرار مرار. لكن الناس اللي صدقت ان في تعزيه هتحصل فضلت متوقعه ومنتظره هذه التعزيه. عزوا شعبي يقول الرب. وإذا كان ربنا قال إن في تعزية لشعبه يبقى لابد إنها تحصل تعزية. وفضلوا مستنيين هذه التعزية، وكان سمعان الشيخ عنده هذا الرجاء. بره وتقواه خلى عنده رجاء بانتظار التعزية دهية، وملاه من الروح القدس، ممتلئ من الروح القدس. لان البر والتقوى بتاعته كان نتيجة شركة حقيقية بينه وبين الله، فاتملى بالروح. ربنا اداله هذه التعزية في شخص مين؟ المسيح. لدرجة انه لما شاف المسيح حس ده اكتمال التعزية اللي هو كان منتظرها. عشان كده احد الاباء يقول تعبير لطيف قوي على سمعان ده، طوبى للذي يتوقع التعزية. يا بخت الانسان اللي يبقى مستني ومنتظر التعزية لابد ان هي تجيله. ففي يقين الرجاء فضل مستني هذه التعزية. كان قد اوحي اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يعاين او قبل ان يرى مسيح الرب.
الروح القدس قادوا واداله هذا الاحساس انه مش ممكن يموت حتى ما يشوف المسيح، لا يرى الموت حتى يرى المسيح. او بدرجة اكبر من كده بقى، اذا كان هيشوف المسيح يبقى مش هيموت خالص، لانه كيف يرى المسيح ويموت؟ ده المسيح نفسه هو الايه؟ الحياة. اذا كان لا يرى الموت او لا يموت حتى يرى المسيح، فاذا شاف المسيح فمش هيرى الموت نهائي. حتى انه لما جه يقول للربنا بقى يعني تمم وعدك، انا خلاص شفتك، ما قالوش موتني يا رب، لكن قال له ايه؟ اطلق عبدك. لان خلاص بعد ما شاف المسيح الحياة مش ممكن ابدا ان الموت يسيطر عليه او يدوس عليه او يعبر عليه. الروح طبعا بيدي احساسات بالهدوء وبالفرح وبالسلام وبالتعزية، يقدر يفهم. لا، ما قال الروح القدس ما قالهمش نقول، ما قالش انهم يقولوا البولس ما تسافرش، لكن قال لهم قول البولس انك في اورشليم هتلاقي ضيقات والام. قال لهم انا مستعد مش اني اربط فقط، ده انا مستعد ان انا اموت، انا موافق على الالام دي. لا طبعا، لان بولس كان فهمه صح. الروح يقول لي ان وثقا وشدائد تنتظرك، وانا مستعد. اذا كان الروح قال لي كده فانا مستعد. أرى الموت قبل أن يعاين مسيح الرب. عشان كده حتى الكنيسة لما خدت هذا الجزء من الإنجيل وحطت لنا في صلاة النوم، على أساس أن النوم ده رمز للإيه؟ للموت والرقاد، وكأن الكنيسة عايزة تقول لكل واحد فينا اوعى ترقد وتموت ويومك ينتهي من غير ما تعاين المسيح، لانك مش هتقدر تعبر الموت من غير ما يكون عندك رؤية للمسيح. الموت يسود عليك. عشان كده طلبة حلوة واحنا بنصلي هذا الانجيل، ان احنا نطلب من ربنا نقول له لا يا رب ما تسمحش لاي حد فينا ان هو ينتقل الا لما يرى المسيح الرب، لان رؤية المسيح الرب هي اللي تخلي الانسان يستطيع ان يعبر الموت، وبالنسبة له ما يكونش الموت ده نهاية، لكن يكون انطلاق، يكون عبور، يكون انتقال. اتى بالروح الى الهيكل، وكان قد اوحى اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يرى المسيح الرب. فاتى بالروح الى الهيكل، يعني كان مقاد بالروح في حالة اختطاف بالروح. الانسان يصاق بالروح القدس فيقدر يتعرف على المسيح دون ان يرشده احد. يعني ايه اللي خلى سمعان يحس ان هذا الوليد هو المسيح؟ حدش قال، لا العذراء قالت له ولا يوسف النجار، بل بالعكس العذراء يوسف النجار زي ما هنشوف في النهاية اتعجبوا من الكلام اللي قاله سمعان الشيخ، لكن الروح هو اللي اداله هذا الالهام وهذا الوحي دون ان يرشده احد. عندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنعوا له حسب عادة الناموس، يتمموا كل فروض الناموس. عشان كده الاب الكاهن في قداس يقول العبارة اللطيفة دي، اكملت ناموسك عني، اكملت ناموسك عني. يعني المسيح كان في كل خطواته بيكمل الناموس عن الايه؟ البشرية. أخذ على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. أخذوا على ذراعيه، شالوا على ايديه، وكان دي أول إشارة لعلامة الصليب. عشان كده بردك الكنيسة لما حطت الصلاة ده في الإنجيل ده في صلاة نهاية اليوم، عايز تقول للإنسان أنت كمان خد المسيح على ذراعيك، ريحه، شيله. لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام وجه جميع الشعوب. عيني شافت هذا الخلاص، وربنا ادى لسمعان رؤية ان هو يشوف السنين اللي جاية بعد كده، قدر يعاين موت المسيح وقيامة المسيح والفداء. كل ده شافه في الطفل الصغير. عيني رأت خلاصك، الخلاص المتجسد. لكن يا ترى ايه نوع الخلاص اللي اتكلم عنه سمعان الشيخ؟ يمكن في ذهن الناس لما تيجي تقول لهم كلمة انت ما بتدورش على الخلاص يقول لك خلاص من ايه؟ خلاص من المشاكل اللي انا عايش فيها، خلاص من الظروف، من الاحتياجات، خلاص من الرغبات، خلاص من الناس. كل واحد كلمة الخلاص دي بالنسبة له في حاجة تعباه عايز يخلص منها، سواء ناس، سواء ظروف، سواء امكانيات، سواء مشاكل، سواء خطايا. فرط خلاصك، عيني شافت هذا الخلاص. وقيسة بتفكر كل انسان في صلاة النوم بهذا الخلاص. يا ترى انت قبل ما تغمض عينيك وتنام عينيك شافت الخلاص بتاع ربنا ولا لا؟ كلمة خلاص بالنسبة للانسان تعني حاجة تمت في الماضي، وحاجة الانسان بيعيشها في الحاضر، وحاجة الانسان بيترجاها في المستقبل. خلاص بالنسبة للماضي، لخطايا الماضي والاثام، وده تم خلاص على الصليب. اللي بيستخدموا لها كلمة سوتيس، كلمة سوتيس امين يعني ايه؟ خلصت حقا. خلصت بخلاص مين؟ المسيح اللي تم على الصليب. ده بالنسبة للزمن الماضي. وبعدين احنا لينا رجاء ان خلصنا ده هيكمل فين؟ في المستقبل. مستنيين ان خلصنا ده يكمل لما نخش السماء. وفي كل يوم بنعيش عملية الخلاص كعملية تجديد وعملية تطهير وعملية تقديس مستمرة. يعني اللي بيقولوا الخطية ده دين الدفع في الماضي ومرض بنتعالج منه اليومين دول، وكمال ننتظره فين؟ في السماء في المجد. عشان لما يجي واحد يقول لك خلصت يا اخ، تقول له انت تقصد بالخلاص ايه؟ خلاص اللي تم على الصليب، ولا الخلاص اللي بعيشه كل يوم، ولا الخلاص اللي انا مستنيه؟ فهو كده الخلاص ده اتدفع عني في الماضي، ومرض انا بتعالج منه في الحاضر. القطية ما زالت مرض انا بعاني منه، ما زلت اعاني منه وبتعالج منه، لحد ما بوصل للخلاص المنتظر اللي هو ما يكونش علي اي شيء ان انا اصل الى حد الكمال او الى مرحلة الكمال. نور اعلان للامم، يعني زور نور اظهر واعلن لكل الامم. وتلاحظوا بقى هنا سمعان الشيخ اول من ينطق ان هذا الخلاص ليس خلاص خاص بشعب اسرائيل فقط، لكن خلاص لكل الايه؟ الامم. ينور في الظلمة، والانسان بيستأمل ظلمة النوم او ظلمة الليل، لكن يقول له لا، ده انت ما عندكش ظلمة، ده انت عندك نور اعلان للامم ومجدا لشعبك اسرائيل، لان الخلاص هو من اسرائيل، لان المسيح اتى منين؟ من شعب اسرائيل. إسرائيل. والانسان بيصلي الانجيل ده بالليل في صلاة النوم، انه يقول لربنا ما تسمحش ان انا ارى الموت قبل ان اعاين خلاصك، وافتح واكشف عن عيني فارى خلاصك وارى هذا النور المعلن. ويطلب بردك من ربنا، يقول له صحيح انا ماليش البر ولا التقوى بتاعت سمعان، لكن ليا احتياج سمعان ان انا اشوفك وان انا اشيلك وان انا احملك. كان يوسف وامه يتعجبان مما قيل فيه. هم عارفين ان هذا المولود مش مولود عادي، لكن مش قادرين يفهموا حتى هذا الوقت ايه اللي بيحصل ده. الرعاة عمالين يقولوا لهم كلام، ده احنا شفنا ملايكة والملايكة قالت كذا وكذا، والملايكة نفسها كلمت يوسف والعذراء مريم، وبعدين المجوس دول جايين من بلاد بعيدة ويقول لهم احنا جايين نقدم هدايا لهذا الملك. كل ده وهم مش قادرين يتخيلوا وضع المسيح بالظبط. هم حاسين ان المسيح ده شيء غير طبيعي لكن مش قادرين يتخيلوا، وده يديهم ويدي عذر للتلاميذ ان لما كان المسيح عايش وسطيهم وكان بيكلمهم اوقات كتيرة عن الصليب وعن القيامة وعن اسرار ملكوت السماوات كان تملي الانجيل يعلق ويقولوا اما هم فلم يفهموا اي شيء. هم حاسين في حاجة غريبة لكن مش فاهمين حاجة. كل الحاجات دي ما اتضحتش في اذهانهم الا بعد ما الامور دي حدثت، قدروا ان هم يفهموا الامور دي كلها كانت بتتم ليه. فعشان كده كل حدث بيحصل قدامهم كانوا بيتعجبوا منه. وباركهما سمعان وقال لمريم امه ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل، ان المسيح هيسبب سقوط ناس وقيام ناس، لكن مش هينفع انه هيكون على الحياد بالنسبة للناس. هو حط اختيارين، اما سقوط واما قيام. طبعا سقوط للناس اللي هترفضه وقيام للناس اللي هتقبله، لكن مفيش وضع بين البنين. ده مش بالنسبة لشعب اسرائيل بس، ده بالنسبة لكل البشرية. اما انك تقبل المسيح فيكون لك قيامة في المسيح، واما انك ترفض المسيح فيكون لك سقوط. ده اللي حصل، ان الناس اللي رفضت المسيح سقطت وانتهت، زي الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة وي وي وي، ناس كتيرة جدا اتصدمت في المسيح ووقعت، وناس تانية زي العشارين والخطاة صارت لهم قيامة بالمسيح. فاللي بيقبل يكون له قيامة واللي بيرفض يكون له سقوط. ولعلامة تقاوم، كلمة قالها سمعان الشيخ وما زالت هذه العلامة تقاوم. طبعا هي العلامة هي علامة الصليب، يشوفوه يتفوا عليه دلوقتي يضطهدوه. علامة تقاوم، يرفضوا هذا الصليب. وكان بروح النبوة شاف كل هذه الأحداث اللي حتم بعد سنين كتيرة سمعان الشيخ. وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. والأول مرة يتكلم سمعان الشيخ عن الآلام اللي شافتها العذراء، وكلمة سيف، سيف زي حدين طويل كبير، مش مجرد سكينة صغيرة، لا ده هو يقصد سيف كبير. وفعلا كانت حياة العذراء ما كانش في حياتها شيء مفرح أو مبهج بحسب ظروف العالم. حياتها كلها كانت فقر وتعب وغروب وإهانات. يعني ما تفتكروش حتى لو العذراء ما كانتش بتتعذب بالجسد، لكن ما كانش شيء بسيط قوي ان الناس تقول على ابنها انه مجنون ومختل العقل وبعد زبور رئيس الشياطين. طبعا كانت بتسمع شتيمة المسيح لحد ما وقفت تحت الصليب وقالت له اما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلابوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني وإلهي. فهنا سمعان الشيخ كشف عن الألم اللي هتجوده العذراء مريم، لتعلن أفكار من قلوب كثيرة عشان كل واحد يبان على حقيقته. عجب يوسف ومريم منين عرف هذا الشيخ بسر الصبي وعلو شأنه، ايه اللي كان شايفه فيه. بس في الوقت ده يوسف ومريم ما كانوش يعرفوا ان الروح القدس حالل على سمعان الشيخ، وهو اللي كشف له يوسف والعذراء ما كانوش يعرفوا حاجة عن سمعان الشيخ. احنا صحيح دلوقتي بنعرف ان الروح القدس كان عليه وهو اللي ارشده، لكن العذراء ويوسف ما كانوش يعرفوا، عشان كده تعجبوا مما قيل فيه، ما كانوش حاسين ايه اللي هو شايفه، ايه اللي هو نظره في شخص السيد المسيح. كان سمعان الشيخ احد شهود سر الميلاد اللي قدروا يعينوا ميلاد ربنا وتجسد الرب، لانه انسان كان بارا تقيا منتظر تعزية اسرائيل والروح القدس عليه. وده يقول لنا مين الانسان اللي يقدر يعاين التجسد، الانسان اللي عايش حياة الشركة والتقوى بينه وبين الله، يستنى ربنا ويمتلئ بالروح القدس. لأن بيقول لا يستطيع أحد أن يقول عن المسيح رب إلا بالروح القدس. وده كان ده هو جهادنا، أن احنا بنصوم ونصلي وبنقرأ في الكتاب المقدس، هدفنا من كل الحاجات دي أن احنا نتملي بالروح القدس، عشان الروح القدس هو يكشف لنا سر الايه المسيح. اذا كنا بنقول لربنا باستمرار في كل مرة، صحيح ملناش بر سمعان الشيخ ولا تقوى بتاعت سمعان الشيخ، لكن لينا يا رب احتياج سمعان الشيخ ان احنا نشوفك ونعاين خلاصك. عايزين نشوف الخلاص ده حاجة موجودة في حياتنا ضايقينها ومختبرينها وحاسين بيها. يا ريت ان احنا نقف نصلي دلوقتي قدام ربنا، نطلب ان احنا نعاين هذا الخلاص، وان ربنا ما يسمحش لاي حد فينا ان يشوف الموت قبل ان يعاين المسيح الرب.
واحد تاني من عدد 36، لوقا 2:36. وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من 6 أشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها، وهي أرملة نحو 84 سنة، لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في اورشليم. بيحطنا القديس لوقا قدام شخصية تانية من الشخصيات اللي عاينت سر ميلاد المسيح، وبتمثل برضك زي ما سمعان مثل الانتظار للتعزية وللرجاء اللي فضل منتظره انتظارا طويلا، بردك حنة بنت فنوئيل فضلت ان تنتظر فترة كبيرة في الهيكل عابدة بليل والنهار تطلب انها ترى وتعاين هذا الخلاص. كلمة حنة معناها نعمة، وفنوئيل معناها وجه الله، والاول واحد اطلق اسم فنوئيل كان يعقوب ابو الاباء، لما صارع ربنا وشاف انسان صاروا حتى في لوع الفجر وقال له لن اطلقك حتى تباركني، وبعدين هذا الانسان ضربه على حق فخده فصار يعرج عليه، فسمى المكان اللي صارع فيه ربنا فنوئيل، يعني وجه الله، رأيت وجه الله. ومن هذه اللحظة عرف هذا الاسم، فبتمثل الانسان المشتاق ان يرى وجه الله، اللي عايز يشوف ربنا. ومين اللي يقدر يشوف ربنا؟ ابتدى يتكلم عن تلك المرأة التي نظرت وجه الله. اول حاجة بيوصفها انها كانت نبية، وهنا بيكلمنا ان المرأة كان ليها دور حتى في العهد القديم. دبورة كانت قاضية، ومريم اخت هارون كانت نبية، وكانت مسبحة لله، وأيضا حنة بنت فنوئيل كانت نبية. انها وكلمة نبي مش مجرد انه بيعرف المستقبل، لكن كلمة نبي كانت تعني انسان بيعرف كلمة ربنا وبيقولها للناس، مش مجرد ان هو بيتنبأ عن حاجة في المستقبل. فهي جازت هذا الاختبار، معرفتها بكلمة ربنا واخبار الناس بيها، عاشت كنبية من ست اشير، وهو احد الاسباط الاثناشر اللي هم اولاد يعقوب. يقول انها كانت متقدمة في ايام كثيرة، يعني كانت شيخة، وحتى لو قدرنا نحسب عمرها بيقول انها قد عاشت مع زوج 7 سنين، يعني اتجوزت 7 سنين وجوزها مات بعد سنية بكوريتها. ولو قلنا ان سن البكورية في هذا الوقت 12 او 14 سنة، وفضلت ارملة نحو 84 سنة، يعني تقريبا 105 سنين عمرها في الوقت اللي شافت فيه سيد المسيح. 14 و7 21 و84 يبقوا 105. عاشت مع زوج 7 سنين، يعني ما قدرتش انها تعيش فترة الفرح او فترة الاستقرار فترة طويلة، لكن كان عمرها اللي قدرت انها تعيش فيه كزوجة فترة صغيرة جدا، لكن عاشت 84 سنة مترملة. 84 سنة ده حاجة كبيرة جدا. لكن الحاجة الجميلة فيها انها حولت حزنها الى رجاء والى فرح والى التصاق كلي بالله. بدل ما كانت تقعد وتندب حظها وتقول ان انا ترملت بدري وان انا، حولت كل طاقتها لعلاقة بينها وبين ربنا. اذا كنا اتكلمنا عن الرعاة اللي قدروا يعينوا الميلاد، وقلنا دول يرمزوا للناس السهرانين على خلاص نفسهم وعلى خلاص الاخرين، المجوس اللي بيمثلوا الانسان اللي بيطلب الحكمة، يوحنا المعمدان اللي امتلأ بالروح القدس من بطن امه، سمعان الشيخ اللي بيمثل البر والتقوى اللي تقدر تعاين خلاص الله. فكانت حنة بنت فنوئيل تمثل الانسان اللي يحول احزانه او الضيقات او المرارة اللي ممكن يعيشها ويختبرها الى فرح والى رجاء في شخص الله. كانت تمتلك رؤية وقدرة روحية عالية جدا، يعني يكون واحدة سنها 105 سنة يوصفها الكتاب بانها لا تفارق الهيكل. لا تفارق الهيكل يعني مش سايبة بيت ربنا، وبيت ربنا مش هو مجرد الحيطان، لكن عايزة يقول انها لا تفارق الحضرة الالهية. ربنا موجود في حياتها وموجود بقوة جبارة جدا في حياتها، فضلت لازقة في ربنا. ساعات الانسان لما بتحصل في حياته مشكلة او ضيقة او حزن يخلي الاحزان دي تفصله عن الله، تبص فين، بطل يروح الكنيسة، علاقته بربنا ضعفت، قاعد مشغول باحزانه وبهمومه وضيقاته وبمشاغله وبمشاكله. لكن النفس الشاطرة هي اللي تحول كل الاحزان وكل الالام اللي في حياتها الى طاقة جبارة تخليها تلزق في ربنا اكتر، تتمتع بحضور ربنا وتتمتع بالعشرة مع ربنا اكتر. ويمكن ايوب خير مثال لكده. كان زمان يقول للربنا لما كان عايش في العيشة الرغبة ومبسوط، يقول بسمع الاذن سمعت عنك، لكن انت رأتك عيناي لما دخل في الضيقة وفي الألم. قدرتها زي ما بيقول انها اولا لا تفارق الهيكل عابدة، مش قاعدة في الهيكل تتفرج، لكن قاعدة في الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. حنة دي يعني تبكت اجدع واحد فينا عندها 105 ولسه بتصوم وبتصلي وليل ونهار مستمر. ده احنا يعني لما بنقف نصلي ولا بنصوم لنا يومين بنقعد نعمل كل ليلة. لكن هي عابدة ليلا ونهارا. حولت حزنها الى روح نبوة، الى روح رجاء حي ينبثق من وسط احزانها، حتى انها التصقت التصاق كلي بالله مدى الحياة. طول ال 84 سنة اللي ترملت فيهم عاشت مع ربنا على طول، ومحدش قال لها وشاور لها ان هو ده المسيح، لكن هي عرفته. فوات كتيرة جدا الانسان يقول اسمع صوت ربنا ازاي، او اعرف ربنا بيقول لي كده ازاي. مش هتعرف الا من خلال العشرة، الا من خلال الصوت اللي انت اتدربت انك تسمعه. بس سمعان الشيخ عاين خلاص الله في ميلاد المسيح، لكن هنشوف ان حنا فاقد سمعان الشيخ في انها بصت الموضوع من نظرة اخرى. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب. طب بتسبح الرب على ايه؟ وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء اورشليم. ده شافت سر الفداء على طول، شافت سر الفداء على طول، شافت الصليب. وقفت تتكلم في تسبيحة وكأن الله أتم هذا الفداء، وكأن المسيح أتم هذا العمل اللي جه وتجسد من أجله. عشان كده رؤيا حنة فاقت كل الرؤى اللي صدقتها قبل كده، لأن سير حياتها فاقت السير اللي قبل كده. امرأة ضعيفة وامرأة يلفها الحزن.